إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات المؤمنين التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة صفة الخوف من الله عز وجل، والخوف محله القلب وآثاره تكون على الجوارح، وحقيقة الخوف الفزع وتألم القلب بسبب توقع عقوبة أو مكروه عن أمارة وعلامة مضمونة أو معلومة، والخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف والهرب منه عند استشعاره، ويضاد الخوف الأمن. والخوف والوجل والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، والخوف من الله تعالى عبادة جليلة تعبد الله تعالى به جميع عباده من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر عباده الصالحين. والخوف من أهم العبادات وأنفعها للقلب، هو كالسراج له، به يبصر ما فيه الخير والشر، وإذا خلى القلب منه خرب. والخوف هو الذي يصح به الإيمان، وهو الوازع عن الآثام ظاهراً وباطناً، والذي يحول بينها وبين صاحبه، وكذا يحول بينه وبين محارم الله جل وعلا. والخوف من الله تعالى هو الخوف المحمود، وهو المطلوب من كل عباده تعالى أن يخافوه وحده، وأن لا يخافوا أحداً سواه. يخافون شديد عذابه ووعيده للكفار والعصاة والمشركين، وهذا هو خوف التأله والتعبد وتقرب الخائف بذلك إلى من يخافه. وهذا النوع يعتبر من أعلى مراتب الإيمان، فالخوف الحقيقي هو الذي يجعل العبد يقوم بحدود الله تعالى، ويكون حائلاً بينه وبين المحرمات. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر الله تعالى أن أعبد الخلق له وأكملهم إيماناً أخوفهم لله جل وعلا وأشدهم له خشية. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والخوف من الله تعالى صفة أوليائه وصفوة عباده من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر عباده المتقين الصالحين العاملين. ولا أدل على فضل الخوف من أن الله تعالى يدفع بصاحبه إلى البر والإحسان والطاعات بجميع أنواعها، وإذا استقر في القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا وزينتها عنه. والعجيب في مسألة الخوف من الله تعالى أن كل شيء إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. كل من تخافه سوى الله تبارك وتعالى تفر منه، إلا الله، فإنك إن خفته فررت إليه وطلبت رحمته وعفوه ومغفرته، لأنه هو الرب الغفور الرحيم، وفي العطاء هو الجواد الكريم الذي هو بالإجابة جدير وبعباده رؤوف رحيم. فمن صفات أهل الإيمان الصادق الخوف من الله تعالى والوجل عند ذكره سبحانه، وذلك لقوة إيمانهم ودوام مراقبتهم لربهم، كأنهم واقفون بين يديه، لأن الخوف من عظمة الله جل وعلا لا يفارق قلوبهم. يعلمون أن الله تعالى هو الغني وأن ما سواه فقير إلى رحمته وهو القوي، وما سواه عاجز وهو العليم المطلع على خفايا النفوس، وما سواه جاهل لا يحيط بشيء من علمه. أهل الإيمان إذا ذكروا الله وحده فزعت قلوبهم واضطربت نفوسهم واقشعرت جلودهم وخشعت أصواتهم استعظاما لأمره وتهيبا لجلاله ولعزة سلطانه وحذرا من أليم عقابه. وإذا ذكروا كمال رأفة الله تعالى وسعة رحمته وجزيل ثوابه وكبير عطائه لعباده اطمأنت قلوبهم بالرجاء ولانت جلودهم وانشرحت صدورهم وفرحت نفوسهم. فقلوب أهل الإيمان الصادق وجلة بذكر الله تعالى إذا ذكر جلاله وسطوته وعقابه، وهي مطمئنة إذا ذكرت رحمته وذكر جزيل ثوابه. فهذه حال العارفين بالله تعالى الخائفين من أليم عقابه. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فأهل الإيمان الصادق وأصحاب اليقين الثابت على هذه الصفة من صفات أهل الإيمان حائزون وعليها مقيمون، وهي صفة الخوف من الله جل وعلا. وأهل الإيمان هم أهل الأعمال الصالحة والطاعة المطلقة والعبادة الخالصة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، من صفات أهل الإيمان الصادق، وهي سبب لتوفيقهم وسدادهم وفلاحهم ونجاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدارين وفوزهم برضوان الله تعالى ثم بجنة الفردوس الأعلى والخلود فيها أبد الآبدين. من صفات أهل الإيمان التي هي سبب لهذا كله ما يقومون به من الأعمال الصالحة والعبادة الخالصة والطاعة المطلقة لله تعالى، كما وصفهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه عشر صفات لأهل الإيمان الصادق من الرجال والنساء الذين يعرفون بها ويتميزون بهذه الصفات العزيزة والأعمال الصالحة عن غيرهم من عباد الله جل وعلا. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، أي هم الذين دخلوا في الإسلام دين الحق واعتقدوا به ووحدوا الله تعالى وانقادوا لشرعه الحكيم انقيادا تاما، والمؤمنين والمؤمنات، أي أن ظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم سواء، لأنهم مع خضوعهم لله ربهم ظاهرا فهم مؤمنون أيضا بالقلوب باطنا، ومصدقون بما يقولون ويفعلون بما به يؤمنون، لا كالمنافقين لهم ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. وقوله تعالى: والقانتين والقانتات، والقنوت هو دوام الطاعة، أي أنهم مع إسلامهم وإيمانهم استقاموا على طاعة الله ربهم وطاعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. والصابرين والصابرات، أي أنهم صابرون على طاعة ربهم وعلى ترك معصيته تعالى رجالا ونساء. ولا شك أن الصبر من أخلاق المؤمنين والمؤمنات الصادقين المتقين، فهم صابرون على الطاعة المطلقة، صابرون عن المعصية بجميع أنواعها وأشكالها، صابرون على المقادير غير المواتية من المصائب والمحن، وهذه أنواع الصبر الجميل. فمن استكملها استكمل دينه وضمن آخرته بإذن ربه جل وعلا، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على مقادير الله غير المواتية. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، أي أنهم خاشعون في طاعة ربهم جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخشوع التواضع والذل والسكون والطمأنينة، وهذا الأمر يستلزم من القلب اللين التام الذي ينافي القسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته المطلقة لربه جل وعلا وطمأنينته، فهذا الأمر يكون بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود بنعم الله جل وعلا، فبعدها يخشع القلب لا محالة، فيتبع خشوع القلب خشوع الجوارح، لهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون، فهم يؤدون صلواتهم في خشوع وخضوع وطمأنينة، ومع ذلك هم متواضعون في جميع أعمالهم، غير متكبرين ولا فخورين. عملاً بهذه الآية الجليلة والخاشعين والخاشعات، وعملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. والمتصدقين والمتصدقات، أي أنهم مجتهدون في إعطاء الصدقة وبذل الإحسان بالمال والنفس والجاه، أي بالغالي والنفيس، يتصدقون بكل ما يستطيعون على حسب طاقاتهم وقدراتهم. والصائمين والصائمات يعرفون بهذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة وسبب مباشر لتقوى الله تعالى. فالصوم عبادة يتقرب بها العبد الصالح إلى الله تعالى بترك محبوباته التي جبل على محبتها من الطعام والشراب والنكاح، ينال بذلك رضا ربه الكريم، وليحظى بالفوز بدار كرامته وهو تعالى الجواد الرحيم العظيم. والحافظين فروجهم والحافظات، أي أنهم لا يقعون في جريمة الزنا البتة، ويحفظون فروجهم من الوقوع في هذا القبيح الفاحش من الأعمال المحرم في جميع شرائع الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي أنهم مجتهدون بهذه العبادة العظيمة، يعرفون بكثرة ذكرهم لله تعالى وبترطيب ألسنتهم بذكره سبحانه في كل وقت وفي كل مكان، حتى إذا جاءت لحظة فراقهم إذا هم ينطقون بذكر ربهم في أعلى صوره وأكمل معانيه: لا إله إلا الله، وتكون آخر كلامهم. وقد ختم له الله تبارك وتعالى بخاتمة السعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين في صدر سورة المؤمنون بالخشوع في الصلاة الذي هو حضور القلب، وبالإعراض عن اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه، وبأداء زكاة الأموال، وعدم الوقوع في الزنا وما شابه، وبمراعاة الأمانات التي هي حق الله تعالى، ثم بإقامة الصلوات التي هي المداومة عليها في أوقاتها بمراعاة حدودها وشروطها وأركانها. فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد جاء وصفهم أيضا في سورة الذاريات في قوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إلى غير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، فالصلاة لها منزلة كبيرة وشأن عظيم في دين الإسلام لا تعادلها أية عبادة. هي أول ما فرض من العبادات، وهي أهم ركن في الإسلام بعد ركن التوحيد، وهي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. وقد عظم الله شأن الصلاة في الكتاب العزيز، وعظم أمرها وشرفها وشرف أهلها، وخصها بالذكر من بين سائر الطاعات، ووصى بها خاصة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرة لعينه وراحة لنفسه، وعلم أصحابه رضي الله عنهم فضل الصلاة وصفة إقامتها، وحذرهم من إضاعتها والتهاون في أدائها، وبذلك خشعت قلوبهم وجوارحهم، واستقام سلوكهم وحسنت أخلاقهم، لذا كانوا السادة والقادة. ولا يشك في أن الصلاة الصحيحة الخاشعة من أبرز الأسباب المؤدية لنصر الأمة، فإنها سبيل الفلاح والنجاة في الدارين. والصلاة عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وهي أعظم فريضة بدنية، مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام كباقي العبادات، وإنما فرضها الله منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات، وذلك لأهمية الصلاة عند الله، ولأن الله تبارك وتعالى يحب هذه العبادة العظيمة، فقد فرضها 50 صلاة، ثم خففها سبحانه إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، إكراماً لهذه الأمة المباركة، وإكراماً لنبيها الأمين صلى الله عليه وسلم، فهي 50 في الميزان، 50 في العمل، وهي أول شيء يُسأل عنه العبد يوم الحساب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل قال: فُرِضَت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جُعلت 5، ثم قال الله تبارك وتعالى: يا محمد قال لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي، كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. رواه البخاري في الصحيح. وقال الله تعالى عن أهمية الصلاة وفرضيتها ووجوبها على كل عبد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الصلاة صلة بين العبد المسلم وربه جل وعلا، وهي عبادة لله تعالى مخصوصة بفرائض وسنن، وهي ذات أقوال وأفعال معلومة من القراءة والتسبيح والدعاء والركوع والسجود والقيام والجلوس والاستقبال للقبلة،
مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، ولها شروط وأركان وواجبات وسنن. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، مقيما أو مسافرا، صحيحا أو مريضا. فلا تسقط الصلاة عن المسلم بأي حال من الأحوال إلا أن يموت أو يفقد العقل الذي هو مناط التكليف. لا تسقط حتى في حال الخوف وفي حال المرض الشديد، فإنه يصلي على قدر استطاعته قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، حتى لو لم يقدر أن يصلي إلا بأن يشير بعينيه أو بقلبه يجري ذلك عليه فليفعل. ولا تسقط الصلاة إلا عن الحائض والنفساء حتى يطهر كل منهما، ولا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي حتى يبلغ ولا على النائم حتى يستيقظ. والصلاة واجبة 5 مرات في اليوم والليلة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا قال له: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند فراقه الدنيا، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في مرض موته، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فآخر وصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالصلاة. والصلاة عبادة مشتملة على عموم أنواع العبودية، من اعتقاد في القلب ونطق باللسان، من قراءة وتسبيح وتهليل وتكبير، ومن عمل بالجوارح كالركوع والسجود، وعلى الطهارة الحسية من النجاسات والطهارة المعنوية من الشرك والكفر. الصلاة صلة بين العبد وربه تعالى، يقف بين يديه يناجيه ويدعوه فيسمع الله دعاءه، فيجب أن يؤديها المسلم على طهارة، وأن يقف بين يدي ربه كل يوم طاهرا خاشعا متذللا، يشكر الله تعالى على نعمه ويسأله من فضله ويستغفره من ذنوبه. الصلاة مفتاحها طهارة البدن والثوب والمكان، والطهارة من الأحداث، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والخشوع وحضور القلب في الصلاة فريضة. الصلاة تبدأ بطهارة الجسد وتنتهي بطهارة الروح والنفس والقلب، فمن أداها بحقها كان له عند الله تعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها لم يكن له عند الله تعالى عهد. الصلاة بخشوع القلب وتذلله تقرب المسلم من ربه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكفر السيئات، ويغفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب والخطيئات فيما بينها وما قبلها. وذكر الله تبارك وتعالى في الصلاة والخشوع فيها كالروح في الجسد. الصلاة نور ونجاة تنير للعبد سبيله في هذه الحياة وكذلك في أخراه، ويرفع الله تعالى بها الدرجات، ويحط الخطايا ويمحوها. وانتظار الصلاة رباط في سبيل الله، وهي سبب من أسباب نزول الرحمة من الله تعالى. الصلاة شعار المسلم وعنوان المؤمن، وحذرنا الله تعالى من إضاعتها، وذم المضيعين لها والمتكاسلين عنها، وأخبر تعالى عن مصير من يضيعها. ومن فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. الصلاة أمرنا الله تعالى بتنشئة الصغار عليها وضربهم عليها إذا بلغوا سن العاشرة إذا لم يحافظوا عليها. والصلاة عون للعبد على الشدائد والكربات والصبر على مشاق الحياة، فإنه لا يتحمل تلك المصائب ولا المشاق إلا الذين يحافظون على الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو نزلت بالمسلمين نازلة صلى، وكان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. الصلاة فرض على كل مسلم مع الجماعة في المسجد إلا لعذر شرعي، وأفضل صلاة المسلم في بيته إلا الفرائض الخمسة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة سبب لاستغفار الملائكة للمصلين. والصلوات الرواتب فيها فضل عظيم، ذلك أن الذي يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة يبنى له قصر في الجنة. وإسباغ الوضوء والمحافظة عليه كفارة من الذنوب، ويخرج الخطايا من الجسد، ويرفع الله به الدرجات. الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه، وهي شعار المسلم وعنوان المؤمن، وهي الفيصل بين المسلم والكافر. فأهل الإيمان يدركون هذه المعاني كلها، وهم أحرص الناس على إقامة الصلاة والخشوع فيها والمحافظة عليها، لذلك لا يسهون عنها البتة، بل يؤدونها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، يقيمون أركانها ويحملون نفوسهم على الاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها، لأنهم يعلمون قول ربهم جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد وصف الله تعالى أهل الإيمان في كتابه العزيز بهذه الصفة العظيمة الجليلة النبيلة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد وصف الله تعالى في كتابه العظيم حال تارك الصلاة يوم القيامة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه من صفات المؤمنين، يعني إقامة الصلاة. وكذا من صفاتهم، من صفات عباد الرحمن، أنهم عباد الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ورد في القرآن العظيم في 45 موضعاً، واقترن باسم الرحيم 6 مرات، ولم يقترن بغيره في بقية المواضع. الرحمن اسم مشتق من الرحمة، دال على أن الرحمة من صفات الله جل وعلا، وهو اسم خاص بالله تعالى لا يجوز إطلاقه على أحد من خلقه. على عكس الرحيم، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحمن يجمع كل معاني الرحمة، فهو ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، وهو ذو الرحمة الواسعة والشاملة لجميع الخلق في الدنيا، مؤمنهم وكافرهم، من أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم، وفي الآخرة للمؤمنين خاصة. والرحيم اسم دال على أنه تعالى يرحم خلقه برحمته في الدنيا والآخرة، وهو الدائم الرحمة الواسع الرحمة ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين يوم القيامة. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوما، ولا مرحوم إلا وهو محتاج، وهو الذي ينقضي به حاجة المحتاج من غير قصد وإرادة وعناية. وإنما الرحمة التامة إضافة الخير على المحتاجين وإرادته لهم. والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق، ورحمة الله تعالى تامة عامة. الرحمن سبحانه هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة، حيث خلق العباد ورزقهم وهداهم سبلهم واسترعاهم في أرضه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فرحمة الله تعالى في الدنيا وسعتهم جميعا تحقيقا لحكمته في إبقائهم على معاني الابتلاء، يرزقون ويتقلبون في نعمه، فشملت المؤمنين والكافرين. والرحمة تفتح أبواب الرجاء والأمل، وتدفع وتغلق أبواب اليأس والخوف. والله تعالى سبقت رحمته غضبه، ولم يجعل من واسع رحمته إلا جزءاً يسيراً في الدنيا يتراحم به خلقه بينهم ويتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. والرحمة التي دل عليها الاسم رحمة عامة تظهر مقتضى الحكمة في أهل الدنيا بها، فمن رحمته تعالى أنه أنعم على عباده ليشكروا، ولكن كثيرا منهم جاحدون. لذلك فإن الله تعالى خص هذا الاسم لكي يقرنه باستوائه على عرشه العظيم في جميع المواضع التي وردت في القرآن العظيم والسنة النبوية. فقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ذلك لأن الله تعالى فوق الخلائق أجمعين، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، فحياتهم قائمة بإذنه سبحانه، وأرزاقهم مكنونة في غيبه تعالى، وبقاؤهم رهن مشيئته وأمره جل وعلا. فلا يستغنى عنه في الحقيقة، لا يستغني عنه مؤمن ولا كافر على الإطلاق. وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم الله عباده الغافلين، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة، وأن يحس الإنسان في نفسه بكل معصية تجري من حوله كمعصية الله. وحظ العبد من اسم الله الرحيم أن لا يدع الله حاجة للعباد ولا فاقة للمحتاج إلا أن يحاول المرء سدها بقدر طاقته واستطاعته، وأن لا يترك محتاجا في جواره إلا ويقوم بدفعه ودفع حاجته، إما بماله أو جاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره. فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته، حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته. حظ العبد من اسم الله الرحمن أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين، وأن ينظر العبد إلى العصاة بعين الرحمة، وأيضا بعين القدر الذي يؤدي إلى النظر بعين الرحمة، وكذا ينظر بعين الشر فيمقت العاصي ومعصيته. وأن يحس العبد في نفسه بكل معصية تجري من حوله كمعصية الله. وأما حظ العبد من اسم الله الرحيم فألا يدع حاجة للعباد ولا فاقة للمحتاج إلا ويحاول سدها بقدر طاقته واستطاعته، ولا يترك العبد محتاجا في جواره إلا ويقوم بتعهده ودفع حاجته، إما بماله وإما بجاهه وإما بالسعي في حقه بالشفاعة إلى غيره. فإن عجز عن جميع ذلك فإنه يعينه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته، حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته. الرحمة أجل صفة تتدفق بفيض العطاء دون حساب، فمن كان من عباد الرحمن حقا وصدقا تدفق عليه من ربه فيض العطاء، لا يستطيع العادون حصره ولا الواصفون وصفه ولا بيان حقيقته ومقداره. ولقد وسع الله كل شيء رحمة وعلما، فبرحمته تعالى يهدي المؤمنين إلى الصراط المستقيم، ويدخلهم جنة النعيم، ويغفر لمسيئهم. وبما أن أهل الإيمان هم أهل الطاعة والعبادة والتقوى والتسليم التام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون الصادقون والمتقون المخلصون والموحدون العاملون بعلمهم، وهم صفوة خلق الله تعالى وخيرتهم، وهم ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين بهم تكثر الخيرات وبسببهم تتنزل الرحمات وترفع البلايا وتزول النكبات، الذين حققوا كامل العبودية لله تعالى ونالوا شرف ذلك أي بطاعته، وتحلوا بصفات عباد الرحمن التي جاءت في الوحيين الشريفين. فأهل الإيمان هم عباد الرحمن حقا وصدقا، الذين يستحقون أن يوصفوا بهذه الصفة الخاصة العزيزة، وأن يضافوا بصفتهم هذه إلى اسم ربهم جل في علاه الرحمن، فهم عباد الرحمن ينسبون إليه سبحانه، ويكونون عباده المخلصين العاملين العاملين العابدين المشفقين الوجلين. فوصفهم الله تعالى بأن صفاتهم أكمل الصفات، وأن نعوتهم أفضل النعوت، وما وصلوا إلى هذه الدرجة العالية والقمة السامية إلا برحمة الله جل وعلا وبمنه وكرمه وفضله وإحسانه. قال تعالى عن صفاتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صفات عباد الرحمن التي تظهر على سلوكهم وأعمالهم الظاهرة في هذه الآيات الكريمات 12 صفة تميزهم ويتميزون بها، وهي التواضع والحلم وقيام الليل والخوف من عذاب الله تعالى والاعتدال في الإنفاق والبعد عن الشرك والبعد عن القتل والبعد عن الزنا والبعد عن شهادة الزور والكذب وحسن الخلق وقبول المواعظ والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. فهذه صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات. ذكر الله تبارك وتعالى أول ما ذكر من صفاتهم التواضع، أنهم يمشون على الأرض هونا، أي يمشون على الأرض بتواضع، مشية سهلة هينة ليس فيها تكلف ولا تصنع، يمشون بخفة ورفق وسكينة ووقار وعزة وشجاعة وقوة وجد، بلا تجبر ولا استكبار ولا استعلاء على أحد، بل هم متواضعون لله تعالى ولخلقه، غير أشرين ولا بطرين ولا مرحين ولا متكبرين. هذا لا يعني أنهم يمشون كالمرضى منكس الرؤوس تصنعا ورياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقد كره السلف الصالح المشي بتضعف وتصنع، لأنه يفتح بابا من أبواب الشيطان على العبد في الرياء، رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجلاً يمشي رويداً مطأطئ الرأس، فقال له: ما لك؟ أأنت مريض؟ قال: لا. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي مشية الأقوياء. وقد نهى الله تعالى عن مشي المرح والبطر والفخر، فقال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، وكان يمشي خلف أصحابه كواحد منهم، حتى إن الرجل الغريب ليأتي فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ وكان في بيته صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وغمط الناس احتقارهم، وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. فنفهم من هذا الحديث أن المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن الكبر عدم تقبل النصيحة والإرشاد والتوجيه. من الكبر ظن الشخص بنفسه أنه عالم بكل شيء فلا يملي عليه أحد النصح. إن أول ما عصي الله تعالى به الكبر، فقد تكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، وقال: أأسجد له وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فينبغي للعبد ألا يتكبر على غيره البتة، ولا يرى نفسه أكبر من غيره مهما بلغ أمره. وأعظم التكبر التكبر على الله تعالى، وذلك بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة. فمن لم يتصف بالتواضع لا يدخل قلبه الإيمان الصادق البتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. من لم يتصف بالتواضع لن يتصف بباقي صفات عباد الرحمن. والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى نموذج للتواضع وخفض الجناح، فعليه ألا يغتر بعلم، وألا يعجب بعمل، وألا يظن أنه قد اكتسب مكانته بين الناس بجهده، بل هذا محض فضل من الله جل وعلا، ومحض كرم لما يحمله من خير. وليظهر ذلك في حديثه وسلوكه وفي غضبه ورضاه. فأول صفة من صفات عباد الرحمن ذكرها الله تبارك وتعالى هي صفة التواضع، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدها صفة الحلم، أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا خاطبهم الجاهلون والسفهاء والحمقى بجهالة وسفة مستثيرين غضبهم قالوا لهم سلاما. ويفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلين، وأسلمون من الإثم، وأسلمون من مقابلة جهلهم بالجهل، أي من صفات عباد الرحمن التي تظهر على سلوكهم الظاهر الحلم والخلق الحسن، ومقابلة المسيء بالإحسان، والعفو عن الجهال، والصبر على أذاهم. وهذا هو ضبط النفس عند الغضب. ومن رجحان عقولهم أنهم لا يشغلون أوقاتهم الثمينة بالاشتباك مع الجهال في جدل وعراض، ويترفعون عن المهاترة، يضبطون ألسنتهم عن السفه، وتصرفاتهم عن العواقب غير المحمودة. فعباد الرحمن هم من يتحملون في سبيل الله تعالى كل إهانة من القول، وكل فحش من الكلام، وكل أذى من اللسان. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه الترمذي. فعباد الرحمن لا يقابلون الإساءة بالمثل، بل يقابلون الإساءة بالإحسان، ولهم في ذلك قدوة حسنة ومثل أعلى بسيد الصابرين والمتواضعين نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف صبر على أذى قومه في الدعوة إلى الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأذموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وقال رضي الله عنهم: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. رواه البخاري. ولنا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام عبرة وعظة، فانظر إلى إخوته وما صنعوه معه، وكيف وضعوه في الجب وشروه بثمن بخت، وأصبح عبدا عند امرأة تطمع فيه لجماله، ثم لبث في السجن بضع سنين، ثم كيف عفى بعد ذلك عن إخوته الذين كادوا له بعد أن أعزه الله وأصبح الملك على خزائن مصر، يقول لهم معتذرا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي لا أعاتبكم بعد اليوم على ما فات، والله يغفر لكم. هذا هو الصفح الجميل، والحلم العظيم، والصبر الجميل، وهذه هي سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الفتح قال لأسرى قريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله جل وعلا: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يعرض عن الجاهل مطلقا، لأنه إنما ينظر بنور الله تعالى وينظر إلى ما عند الله سبحانه. أما هؤلاء الجاهلون فهم أعداء للحق بطبيعتهم، فلا يبالي بهم ولا يعبأ بشأنهم، وعليه أن يقول لهم سلاما، كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم يقولون لأولئك الجاهلين: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأتان صفتان من صفات عباد الرحمن ذكرهما الله تبارك وتعالى أول ما ذكر من صفات عباد الرحمن، ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفة ثالثة لعباد الرحمن، وهي قيام الليل، أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وتوالت بعد ذلك الصفات، والصفات في مجموعها على ما ذكر الله تعالى في صفات عباد الرحمن 12 صفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا بها وأن يجعلنا من أهلها المتصفين بها، المحققين لحقيقتها، الدائمين على ذلك، حتى يقبضنا ربنا تبارك وتعالى عليه، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.